أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. ثالثا، لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته، فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها. ذكرنا في اليوم الماضي أنه حق مشروع أن يظهر لكل إنسان ظهور من كلامه، ولكن هذا الكلام وهذا الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان على أصوله، يعني مبنيا على دراسة وعلى علم وعلى فهم بدقائق اللغة وظلال الكلمات. وهذا الأمر جار في القرآن أيضا، وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية. الآن لو الإنسان مثلا أراد أن يأخذ فكرة مثلا عن مصطلحات علم الطب، يحتاج إلى مقدمات. لا يمكن لكل إنسان أن يأتي ويستظهر من ذلك العلم من دون مقدمات ومن دون سابق معرفة وعلم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يتوخى الدقة في التعبير. ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم، وإن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة. لو جئنا إلى كتاب طبي للاحظنا أنه يجري ضمن قواعد اللغة العربية، ولكن مع ذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى أهله حتى تعرف ذلك العلم. كذلك القرآن، نحن نقول كذلك، مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة، هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة على مؤلفيها. إذا مؤلف كتب كتاب واستظهرنا منه، حجة لنا عليه. ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها. ولذلك احنا عقدتنا بعض يعني بعض أهل البلد عندهم نصف علم بعض المسائل، تتورط وياه لا تقعد تحكي وياه، يقول المسألة هالشكل يقول هالشكل. هذه حتى العامي يحتاج إلى مقدمات لإدراك هذه المسائل. ولذلك فعلا الآن أنت تقرأ منهاج الصالحين، منهاج الصالحين أنا أظن العامي يصعب عليه فهمه. منهاج الصالحين فعلا العامي هم يصعب عليه فهمه، في بعض العبارات الدقيقة، في بعض العبارات مأخوذة من العروة أساسا، تحتاج إلى تبيان مباني وهكذا. ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها. ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام؟ الواحد دخل نفسه في شيء ما يعرفه، مصطلحات تحتاج إلى مقدمة، وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجة في نفسها ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول أنه حجة على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حجة بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة. لا، أحسنت، الآلية والمقدمات التي تساعد على ظهور صحيح، التي تساعد على ظهور صحيح. وإلا حتى لو تجيب واحد من الشارع يقرأ القرآن يقول لك أنا أفهم هالمعنى، لكن هل أن فهمه منساق ضمن القواعد اللغوية ضمن القواعد الروائية؟ هذا هو الكلام. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ماذا تعني من هذا الإنكار؟ نناقش الإخباريين، أنتم إذا أنكرتم حجية ظواهر الكتاب شنو مقصودكم؟ يعني إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بالظواهر، فنحن نسلم به، نحن نسلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في إصدار ظاهر من كلام الله عز وجل، يتسرع لا، لازم أن يفحص. إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بالظواهر من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح ونحن معكم، وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع. هذه القاعدة مو بس على القرآن، حتى على المؤلفات المتخصصة نفس الكلام نقول، أيضا المؤلفات المتخصصة نقول نفس الكلام. وفي كل مؤلف في وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية، ولكن قلنا إنه ليس معنى ذلك أن ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. سلب حجية الظواهر مطلقا في غير محله، سلب حجية الظواهر التي استظهرها صاحبها متسرعا نعم يصح، لكن أن نقول مطلقا أن ظاهر القرآن غير حجة يصعب، يصعب المصير إليه. هذا إذا كان مقصودكم فنحن معكم. أما وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام، ماذا تقصدون من قولكم أن ظواهر القرآن ليست بحجة؟ هل تقصدون بأنه يجب أن نحصر الظاهر القرآني فيما ورد تبيانه على لسان أهل بيت العصمة عليهم السلام؟ هذا مقصودكم أن تحصر الظواهر فقط فيما تكلمه الأئمة عليهم السلام؟ يقول المصنف أيضا هذا لا يمكن المساعدة عليه، والدليل سوف نذكره الآن. يقول وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم، يعني الآيات اللي ما ورد فيها بيان من أهل البيت عليهم السلام نتوقف فيها فهي مجملة، حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال، حتى الخبير باللغة العربية والخبير بالعلم الديني إذا يجي إلى الآية والآية ما فيها تفسير من أهل البيت عليهم السلام يقول نتوقف هنا، هذا مقتضى كلامهم يعني، مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة وما يصلح لنسخه، فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلة. يقول كلامهم مو صحيح، الجمود على ما نسب إلى أهل البيت عليهم السلام في تفسير الظواهر وبالتالي الآيات التي لم يبينها الأئمة عليهم السلام نتوقف فيها، يقول هذا الكلام في غير محله. كيف يستدل المصنف بهذا الدليل ولو أن هذا الدليل في حقيقته هو دليل للشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة؟ الشيخ الأنصاري يقول إرجاعات الأئمة إلى الناس إلى القرآن، فعرضوه على كتاب الله، أو يجي ذاك الرجل يقول إلى سيدي ومولاي عثرت فانقطعت ظفري مثلا، ها؟ الإمام قال إلى شنو؟ لا حرج، جاء إليه بالآية بآية لا حرج، أو استدلال الإمام مع زرارة في قضية الوضوء شنو معناها؟ والإمام إذا يريد يبين حكم، أنا جيت أسأل الإمام عن قضية المسح، إذا الإمام يريد يبين حكم يقول امسح على رأسك انتهى الموضوع، لكن الإمام يبين الحكم بعدين يقرأ الآية ليش؟ حتى يريد يقول للسائل هذا الحكم تقدر تستفيده من وين؟ من الآية. يعني شنو؟ يعني يجوز لك أن تستند على ظاهر القرآن، خصوصا في رواية عبد الأعلى بن آثام في قضية وقعت فعثرت وانقطع ظفري، الإمام قال له إن هذا وأشباهه يعرف من القرآن، إن هذا وأشباهه يعرف من القرآن، يعني بين قوسين الإمام يريد يقول إليه ما يحتاج أنت تسألني. طاح فيسأل عن الوضوع شو سوي؟ قال له ضع عليه مرارة وانسح عليه، قال له ضع عليه مرارة وامسح عليه، يقول الإمام هذا ما يحتاج تجي تسألني، إن هذا وأشباهه يعرف من القرآن، ثم قرأ عليه الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالشيخ الأنصاري والآن أيضا تبعه المصنف يقول إرجاعات الأئمة وإحالات الأئمة للناس إلى القرآن دليل على أن الإنسان يمكن أن يظهر له ظاهر من الآيات. نعم الباء. كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن، وقلت هذا دليل الشيخ الأنصاري ذكره في الرسالة، مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه، اعرضوا كلامنا على القرآن وارجعوا، كثير من الروايات رواية الرد والإرجاع، بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم. هذه روايات صحيحة وصريحة عليه السلام، اعرضوا كلامنا على القرآن فإن وافقه فخذوه وإلا فلا، فاضربوا به عرض الحائط. كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذه مطلقة صح ولا لا؟ فإذا شككنا أنه شرط يحتاج أم لا يحتاج، شككنا أن شرط العربية شرط في صحة البيع أم لا، نستطيع أن نتمسك هنا، أن نتمسك هنا بالإطلاق، فنقول يصح العقد حتى لو كان بغير اللغة العربية. نعم نعم، غير قضية عدم الشرط نستند للإطلاقات، يعني إطلاقات القرآن. نعم. كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود. طيب، ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهر الكتاب، نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، زرارة يسأل الإمام عليه السلام الإمام الصادق يقول إلى من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال عليه السلام لمكان الباء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. شيخ حجية شنو؟ إيه بس يقول إلى شنو؟ يقول إلى أنت يظهر لك ذلك حتى لو كان حجية اللغة. إحنا أساس كلامنا إحنا أساس كلامنا الذي يظهر له ظاهر عنده علم بمقتضيات أحوال الألفاظ صح ولا لا؟ أما هم يقولوا لا، يقولوا حتى اللي يفهم اللغة، هذا الرأي يعني رأي الأخبارين، يجب أن نجمد على بيان الأئمة عليهم السلام. يقول فعرف زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. الإمام يريد يقول لزرارة إذا تريد تعرف الحكم بهالكيفية وهالطريقة هذه، فإذا الإمام هو في حقيقة الأمر يشير إلى حجية الظواهر. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. صح الله لا؟ انتم مشكلتكم هي الظواهر لو ظواهر القرآن، ها؟ نسأل الإخباريين، انتم مشكلتكم هي الظواهر لو هي ظواهر القرآن، شو الجواب؟ هم يقولون أن ظواهر القرآن ليست حجة، وبالتالي يجب أن نرجع إلى كلام المعصوم. احنا نسألهم مشكلتكم مع الظواهر مطلقا لو مع ظواهر القرآن؟ إذا مشكلتكم مع الظواهر مطلقا فكما أن المشكلة واقعة في ظواهر القرآن فهي واقعة في ظواهر كلام المعصوم عليه السلام، فالإشكال ينسحب. يعني يقول ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوال الأئمة لا بظواهر الكتاب. صح الله لا؟ وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهر كلام المعصومين من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما له دخل في مضامينها أو ما دخل في مضامينها؟ يقول نفس الإشكال موجود. وفي أيضا مقدمات على أساسها يمكن أن نفهم كلام المعصوم، هنالك قرائن، هنالك مقتضيات أحوال الألفاظ، فالإشكال باق باق. بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب. ليش لا تقل؟ لأن القرآن نعلم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. بينما كلام المعصومين عليهم السلام دس إليهم الكلام، دس إليهم الكلام، وأكو عندنا أخبار جاءت على وجه التقية. ظاهر الكلام المعصومين يحتاج إلى تدقيق أكثر أصلا. بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، بل الأمر فيها أعظم، لأن سندها يحتاج إلى تصحيح، بينما سند القرآن واضح أننا نحن نزلنا ذلك، وتنقيحا وفحص، ولأن جملة منها منقول بالمعنى، هذا هم جهة إضافية، بعض كلمات الأئمة عليهم السلام منقولة بماذا؟ بالمعنى وليست بالألفاظ. وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره، لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ. ولو أن بعضهم يقول في الحقيقة أكثر ما نقل من روايات أهل البيت عليهم السلام منقول باللفظ لا بالمعنى، بعضهم يقول لا، يقول نعم.
هو صحيح
عن المعنى، نعم، أعظم، نعم،
لكن هو قول الله تعالى على
ما جاءكم من كلامنا مو بالعكس. نعم. طيب، فإذا إذا مشكلتكم هي الظواهر، فكما أنها في ظواهر الكتاب فكذلك في ظواهر أقوال المعصومين عليهم. وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي، مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الآن نجي إلى جهة أخرى من الكلام، وهي أنه التأمل في القرآن والتدبر في القرآن يعني تفسيرا بالرأي، والتفسير بالرأي ممنوع عنه. الأخذ بالظاهر هو تفسير بالرأي، هم يقولون الاستناد إلى الظواهر هو عين التفسير بالرأي، التفسير بالرأي محرم فالأخذ بالظاهر محرم. نقول لا، الكلام ليس كذلك أبدا، وإنما عندنا روايات تجيز الرجوع إلى القرآن. إذا كانت عندنا روايات تجيز الرجوع إلى القرآن وروايات تقول بأن التفسير بالرأي ممنوع، فدليل على أن هنالك طريقة، دليل على أن هنالك طريقة يصح الاستفادة منها من القرآن الحكيم. هذه الطريقة هي الرجوع إلى الظواهر ضمن المقدمات التي ذكرناها، ضمن العلم، ضمن التمحيص، ضمن المعرفة، ضمن العلم باللغة. يقول وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي، مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا. التفسير بالرأي شيء، والأخذ بالظاهر هو استناد إلى بناء العقلاء ومعرفة دلال الألفاظ ودلالات الكلمات والوصول إلى دال للكلام المدلول، على أن مقتبس بالإضافة، يقول المصنف بالإضافة إلى ذلك الروايات التي تؤيد الرجوع إلى القرآن نستفيد منها بأن الظاهر يكون حجة، على أن نعم تفسير بالرأي يأتي إلى القرآن ويفسر، لكن يفسر برأيه، لا يفسر برأي المعصوم، لا يفسر برأي الله في آية أخرى، وإنما يفسر برأيه. هذا التفسير بالرأي الإخباريين يقولون يمكن أن يكون التفسير بالرأي هو بعينه الأخذ بالظاهر. نحن قلنا الأمران يختلفان، الأمران يختلفان، الأخذ بالظاهر مستند إلى علم اللغة العربية وإلى العلم بسائر كلمات الأئمة وبسائر كلمات الكتاب المجيد، بالإضافة يقول المصنف إلى أن الروايات المجوزة للرجوع القرآن إلى القرآن نستفيد منها ذلك. يقول على أن مقتضى الجمع بينها، يعني بين الأخبار التي تقول بأن من فسر القرآن برأيه فقد هلك، وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب مثل ما ذكرنا بعضهم وإرجاع وإحالات الأئمة، للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشمل أخذ بالظاهر على معنى التسرع بالأخذ به بالاجتهادات الشخصية. يقول إحنا عندنا روايات، طائفتان من الروايات، طائفة تقول من فسر القرآن برأيه فقد هلك، طائفة تقول يجوز الرجوع إلى القرآن. زين، الظاهر الرجوع إلى ظاهر القرآن يندرج ضمن ماذا؟ ضمن أي خانة؟ لنقل معكم، لنقل بأن الظاهر يندرج ضمن الطائفة الأولى وهي من فسر القرآن برأيه فقد هلك. يقول المصنف لا يعقل أن يراد به الأخذ بالظاهر، وإنما يراد به الذي يفسر القرآن برأيه مستعجلا متسرعا دون الاستناد إلى دقائق لغوية وإلى كلمات الآيات المجيدة أو إلى كلمات معصومين عليه السلام. هذا هو المنصرف إلى هذا المطلب. يقول على أن مقتضى الجمع بينها وبين تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشمل أخذ بالظاهر، إذا قلنا هما من خانة واحد، على معنى التسرع بالأخذ بالظاهر بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودراسة، كما يعطيه التعليل في بعضها بأن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا. الذي يبحث عن العام ويبحث عن الخاص ويبحث عن ناسخ ويبحث عن منسوخ، في الحقيقة هذا لا يفسر القرآن برأيه، مع أن إن شاء الله في اليوم القادم. صلى الله على محمد وعلى آله.